بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الليلة هي أول ليالي القدر، وهي ليلة الجرح، الليلة التي جرح فيها سيد الشهداء وسيد الأوصياء وسيد الأئمة والأولياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديثي في هذه الليلة جواب لسؤال تردد على ألسنة الكثير من الأخوة: ما هي أفضل أعمال هذه الليلة؟ ليست فقط هذه الليلة، وإنما ليالي القدر بشكل عام. عندنا هذه الليلة، وعندنا ليلة 21 وليلة 23. ليالي القدر، ما هي أفضل أعمال هذه الليالي؟ قطعا أكثر المؤمنين متوفر لديهم كتب الأدعية، مثل مفاتيح الجنان، مثل ضياء الصالحين وغير هذه الكتب، الكتب التي جمع فيها مصنفوها الأدعية، الزيارات، الأوراد، الأعمال المخصوصة في أيام معينة في ليالي معينة. أنا هنا لا أريد أن أعدد ما عددته هذه الكتب، هناك أعمال معروفة في هذه الليالي، أدعية معينة، صلوات معينة، مراسم معينة. أنا لا أريد أن أذكر ما جاء مذكورا في كتب الأدعية وفي كتب المزارات، فهذه موجودة وقريبة منكم، يمكن أن تراجعوها. إنما السؤال عن أهم وعن أفضل أعمال هذه الليالي. حديثي في هذا الإطار: أفضل أعمال ليالي القدر وأفضل أعمال شهر رمضان بشكل عام وليالي القدر بشكل خاص. أفضل عمل في ليالي القدر وخصوصا في ليلة 23، أفضل عمل هو طلب المعرفة. هذا أفضل عمل وردت الإشارة إليه في روايات أهل البيت. الكثير من الناس قد يتصورون أن أفضل الأعمال في ليلة القدر الصلوات، الأدعية الطويلة، الأذكار المتواصلة، كل هذا صحيح، كل هذا مذكور في كتب الأدعية والزيارات، كل هذا قد ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن حين نبحث عن أفضل الأعمال، أفضل أعمال ليالي القدر هو طلب المعرفة، طلب العلم. وهذا الأمر دائما يتردد ويتكرر ويتأكد في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طلب المعرفة هي العمل الأفضل، وهي العبادة الأرقى، ليس فقط في ليالي القدر، وإنما على طول عمر الإنسان، لا أقول على طول السنة، على طول عمر الإنسان. أفضل الأعمال التي أوصى بها أهل البيت هو طلب المعرفة. وأعتقد أن الجواب واضح. هذا الحديث تحفظونه كلكم: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية والعاقبة الحسنة والعاقبة السيئة والفوز بالجنان والسقوط في النيران مداره مدار المعرفة. لذلك الحديث ماذا قال؟ من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن مدار الميتة الجاهلية، مدار النجاة ومدار الهلاك، مدار الفوز والربح ومدار الخسران هو المعرفة، وهذا ما حث عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك أفضل أعمال ليالي القدر المعرفة. وقطعا حينما أقول المعرفة، المعرفة التي تدور في هذا الوادي، في أي واد؟ في الوادي الذي خططه لنا ورسمه لنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، في وادي الكتاب والعترة، في هذا المنهج، في هذا المسلك، في هذا السبيل، في سبيل الكتاب والعترة، في طريق الكتاب والعترة، في هذا الطريق تنال المعرفة وتكتسب المعرفة. فأفضل أعمال هذه الليالي هو طلب المعرفة، قد يكون ذلك بحضور درس، هذا الدرس ليس مسمى الدرس، وإنما الدرس الذي يشدك إلى أهل البيت، الدرس الذي يذكرك بأهل البيت، وهذا الدرس الذي تنال منه معرفة. قد يكون بحضور درس، بحضور مجلس، قد يكون بقراءة كتاب، قد يكون بالتدبر والتفكر في نص قرآني، في نص من نصوص الزيارات، في نص من نصوص الأدعية التي وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قد يكون في جلسة حديث ومحاورة ومباحثة مع بعض المؤمنين، قد يكون بالاستماع إلى حديث متلفز مسجل على شريط، على أي طريق من الطرق وبأي وسيلة من الوسائل التي يستطيع الإنسان أن ينال فيها أو أن ينال من خلالها المعرفة. هذا هو أفضل الأعمال، العمل الأول والعمل الأساس. هناك جملة من الأعمال المهمة في ليالي القدر. العمل الثاني زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وزيارة الحسين لها خصوصيات، ليس فقط في ليالي القدر، ولكن تبقى المعرفة مقدمة حتى على زيارة الحسين، لأن فضل زيارة الحسين إنما يأتي من خلال باب المعرفة، وإنما تتباين المنفعة ويتباين الأجر ويتباين الأثر المترتب على زيارة سيد الشهداء بتباين مستويات المعرفة عند الزائرين. أساس الأعمال النيات، ومنشأ النيات المعرفة. أليس الأحاديث تقول إنما الأعمال بالنيات؟ يعني أن الأعمال متقومة بالنيات، مادة العمل النية، مثل ما هذا رغيف الخبز مادته العجين، من العجين صنع الخبز، كذلك الأعمال مادتها النيات، من النيات تصنع الأعمال، لكن هذه النيات أين تنشأ وفي أي أرض تنمو؟ الأرض الخصبة لهذه النيات هي المعرفة، فحيثما كانت المعرفة عميقة، وحيثما كانت المعرفة أقرب ما تكون إلى مراد أهل البيت، إلى المراد الذي يريدونه منا، إلى ما يريدونه منا من تحقيق المعرفة في قلوبنا، حيثما كانت المعرفة أقرب كانت النية أصفى وكانت النية أرقى، وحيثما كانت النية أصفى والنية أرقى كان العمل أفضل. فزيارة الحسين على أهميتها هي متوقفة في فضلها وفيما يترتب عليها من آثار ومن منافع، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، منافع في الدين ومنافع في حياتنا اليومية. هذه الآثار المترتبة على زيارات سيد الشهداء مردها إلى المعرفة، التباين في تحصيل هذه المنافع مرده إلى التباين في درجات المعرفة. لذلك العمل الأفضل، العمل الأول هو المعرفة، أيهما أفضل، أن نقرأ الزيارة هكذا أم أن نأخذ الزيارة، حتى لو لم نقرأ الزيارة نأخذ عبائر منها ونتفحص هذه العبائر ونتدبر فيها، قطعا هذا العمل أفضل. صحيح أن قراءة الزيارة عمل مسنون وعمل مستحب ويترتب عليه الأجر إن كانت هذه الزيارة من بعيد أو من قريب، هذا أمر مفروغ من، لا إشكال في ذلك، هذه قضية واضحة. لكن الزيارة من دون المعرفة لا تقاس مع الزيارة المستندة إلى المعرفة. لذلك أهل البيت صلوات الله عليهم يحثوننا دائما على تحصيل المعرفة، ولكن المعرفة المتأتية منهم، المعرفة المتأتية من الكتاب بحسب فهمهم ومن الحديث الصادر منهم صلوات الله عليهم. والإنسان الذي يوفق في مثل هذه الليالي، مثل هذه الليلة التي نحن فيها الآن في أوائلها، أو الليالي الآتية كليلة 21، كليلة 23، الإنسان الذي يوفق على الأقل لقراءة أحاديث أهل البيت، أن يأخذ كتابا من كتب حديث أهل البيت فيقرأ في هذا الكتاب أحاديث لمدة ساعة، على الأقل لمدة ساعة، أن يتصفح كتابا من كتب حديث أهل البيت فيقرأ في أحاديثهم، وهذا شيء من المعرفة. المعرفة هي في معرفة الحقائق والمعاني التي جاءت في أحاديثهم وفي كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذي يوفق للمعرفة ولتحصيل شيء من المعرفة في مثل هذه الليالي ربما يكون ذلك سببا أن يوفق لتحصيل أكبر قدر من المعرفة فيما يأتي من الأيام. الروايات تخبرنا هكذا وتحدثنا هكذا، بأن ما يجري على الإنسان خلال السنة القادمة يقدر في هذه الليالي. ومن جملة أسباب التقدير، تحديد نوع التقدير، هو ما يكون عليه العبد في هذه الليالي. إذا كان العبد في حالة لهو، في حالة غفلة وفي حالة سهو، فلربما قدر له أن يبقى على هذه الحالة إلى السنة القادمة، إلى نهاية السنة، أن يبقى مترددا بين غفلته ولهوه ولعبه. إذا كان يرى ويصور، تصوره الملائكة ويراه الإمام صلوات الله عليه وهو في حال الخدمة والطاعة وفي حال طلب المعرفة، لربما كان هذا سببا لتوفيقه أن ينال حظا أكبر من المعرفة في خلال هذه السنة القادمة. العمل الأول، العمل الأفضل، هو المعرفة، وأفضل المعرفة هي معرفة أهل البيت. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. هذا حديث قصير لكن كل المعاني موجودة فيه، وكل الصيد كما يقال في جوف الفراء، كما قال صلى الله عليه وآله. هذه الكلمة شائعة وكأنها مثل، إلا أنها في الحقيقة في أصلها هي كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي قال وكل الصيد في جوف الفرى. فأنا أقول عن هذا الحديث وكل الصيد في جوف الفرى، في جوف هذا الحديث، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. هذا المعنى يبقى موجودا في ليالي القدر، في ليالي شهر رمضان، بل في ليالي العمر كله. هذا المعنى يبقى موجودا مع الإنسان، مع كل دقة من دقات فؤاده، إلى آخر لحظة من لحظات حياته. إذن هذا هو العمل الأفضل. والعمل الثاني من أفضل أعمال هذه الليالي زيارة سيد الشهداء، والروايات تقول في هذه الليالي المنادي ينادي من بطنان العرش إن الله قد غفر لمن زار قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليالي هذا النداء يأتي من بطنان العرش، هكذا تقول الروايات. نحن لا نسمعه، أئمتنا يسمعونه، إمام زماننا يسمع هذا النداء، والأئمة حدثونا إن النداء يأتي من بطنان العرش إن الله قد غفر لمن زار قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الساعات ونحن في أوائل هذه الليلة، ليلة 19، وقد جاء ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وذكر زيارته، هذه سطور من زيارة الناحية المقدسة أقرأها مقتطفا بعض عبائر هذه الزيارة. السلام على المرمل بالدماء، الخطاب مع سيد الشهداء. السلام على المرمل بالدماء، السلام على المهتوك الخباء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء. هذه عبائر إمام زماننا وهو يزور جده الحسين. السلام على يعسوب الدين، السلام على منازل البراهين، السلام على الأئمة السادات، السلام على الجيوب المدرجات، الجيوب يعني الصدور، السلام على الجيوب المدرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسوة البارزات، السلام على الأبدان السليبة، السلام على العترة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام على من نكثت ذمته، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب. سيدي يا أبا عبد الله، فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش، نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم، وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده، وناجزوك القتال وعاجلوك النزال، ورشقوك بالسهام والنبال، وبسطوا إليك أكف الاصطلام، ولم يرعوا لك ذماما، ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أوليائك ونهبهم رحالك، وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات، قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات، فأحدقوا بك من كل الجهات، وأثخنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذا هو العمل الثاني من أفضل أعمال هذه الليالي، وهو زيارة سيد الشهداء. العمل الثالث من أفضل أعمال هذه الليالي قراءة دعاء الفرج، الدعاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وخصوصا الدعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، خصوصا هذا الدعاء الذي ورد في الروايات التأكيد على قراءته في مثل هذه الليالي، وخصوصا في ليلة 23، وورد في كتب الأدعية عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم استحباب قراءته على كل حال، في الركوع وفي السجود وفي القيام وفي القنوت وفي الجلوس، وعلى كل حال من الأحوال، عند الصباح وعند المساء، في الليل في النهار، في المنزل خارج المنزل، في كل مكان. هذا هو العمل الثالث من أفضل ومن أهم أعمال هذه الليالي. من الأعمال المهمة أيضا التي وردت في روايات أهل البيت، خصوصا في مثل هذه الليلة وفي مثل ليلة 21، هو لعن قتلة أمير المؤمنين، وورد في كتب الأدعية يستحب أن يقال اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام 100 مرة، خصوصا ونحن في هذه الليلة في ليلة الجرح، هذه الليلة الليلة التي ضرب فيها عند فجرها ضرب رأس سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة تذكرنا بضربة سيد الأوصياء في مسجد الكوفة، وضربة رأس سيد الأوصياء في مسجد الكوفة تعيدنا بالذاكرة إلى أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حين جمعت قريش كل أحلافها وحين أعدت العدة وتوجهت بأكثر من 10,000 إلى المدينة المنورة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله، تعاونت كل القبائل وتعاون اليهود معهم. تلك واقعة الأحزاب المعروفة، اليهود بكل قوتهم وقريش بكل قوتها، والقبائل المحالفة لقريش بكل قوتهم، جمعوا كل ما تمكنوا أن يجمعوه من الرجال، من الخيول، من السيوف، من الدروع، من الأطعمة، من كل شيء، وجاءوا للقضاء المبرم على مدينة النبي صلى الله عليه وآله. جاءوا وهم قاطعون أنهم هذه المرة سيفتكون بالنبي وبمن مع النبي صلى الله عليه وآله. والقصة معروفة، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل واقعة الأحزاب أو ما تسمى بواقعة الخندق، لكن ضربة رأس علي في مسجد الكوفة تذكرنا بضربة رأس علي في الخندق أيضا، فإن الضربة التي وقعت على رأس سيد الأوصياء في مسجد الكوفة وقعت على نفس أثر الضربة التي جرح بها سيد الأوصياء في واقعة الخندق. ووصلت قريش ووجدت الخندق قد أحاط بالمدينة، وعبر 10 من فرسان قريش كان يقدمهم العامري، والقصة معروفة وأنا لا أريد أن أخوض في تفاصيلها. وأخذ العامري يجول في وسط المدينة بعد أن عبر الخندق، في وسط الميدان يجول متبخترا متكبرا يهزأ بالمسلمين، ولقد بححت من النداء، بححت أو بححت، ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، يعني أصابته البحة من النداء، هل من مبارز، هل من أحد يبرز إليه؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أصحابه فيقول: من يبرز إلى هذا فإني ضامن له على الله الجنة. ولكن الأصحاب كلهم ناكسوا الرؤوس، فقط كان هناك صوت واحد، شخص واحد، علي صلوات الله وسلامه عليه، في كل مرة يقول له، يقف على قدمه ويقول له: أنا له يا رسول الله، يقول: يا علي اجلس. ويكرر النبي صلى الله عليه وآله نداءه لأصحابه: من يبرز لهذا وأنا أضمن له على الله الجنة. النبي هو الضامن، والرؤوس منكسة، وما ارتفع رأس، الرؤوس منكسة، ما كان هناك إلا علي صلوات الله وسلامه عليه. وفي المرة الثالثة قال: قم يا علي، بعد أن أقام النبي الحجج على أصحابه. النبي يعرف أصحابه، ولكنها لأجل إقامة الحجة عليهم. وبرز سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. وأنا قلت في يوم أمس بأن الأمير قد جرح ابن عبد ود العامري في واقعة بدر، وكان ابن عبد ود العامري كان يتوقع أن الذي سيخرج إليه علي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يجرؤ أحد على مبارزته. ونزل من على فرسه بعد كلام بينه وبين سيد الأوصياء. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الواقعة، وربما الكثير منكم يعرفها. وتضارب، فابن عبد ودع العامري ضرب الأمير على رأسه، اتقاه الأمير بالدرقة، لكن سيف ابن عبد ود العامري اخترق الدرقة ووصل إلى رأس سيد الأوصياء، وكانت الجراحة جراحة قوية في رأس أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عجل له بضربة قطع رجليه، فوقع عمر بن عبد ود العامري، وبعد ذلك الأمير احتز رأسه. وقد قال خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله حين برز سيد الأوصياء: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هناك تفاصيل معروفة أنا لا أريد أن أشير إليها. في واقعة الخندق كانت هناك ضربة على رأس سيد الأوصياء، فجاءت ضربة ابن ملجم على نفس هذه الضربة في مثل فجر هذه الليلة في مسجد الكوفة، فكانت ضربة على ضربة على نفس المكان. متى ضرب أمير المؤمنين؟ ضرب أمير المؤمنين لما وصل إلى الركعة الثانية ثم نزل إلى السجود، فسجد السجدة الأولى، رفع رأسه من السجدة الأولى وهوى إلى السجدة الثانية، أثناء ما يهوي الأمير يممه بالسيف على رأسه، لأنه في هذه الأثناء يكون الرأس في حالة ضعف، الإنسان في حال الحركة، يممه في هذه الأثناء، وكان معه شخص آخر أيضا ضرب الأمير لكنه أخطأ في الضربة، كان معه شبيب ابن بجرة، هم كانوا مجموعة، ليس فقط عبد الرحمن ابن ملجم، الذين خططوا لقتل سيد الأوصياء مجموعة، وكانت المجموعة مرتبطة بمعاوية ابن أبي سفيان، مجموعة فيهم وردان ابن مجالد التميمي، وفيهم شبيب ابن بجرة وكان فاتكا وقويا جدا، وفيهم الأشعث ابن قيس، وفيهم أشخاص آخرون، وكان المكان الذي يجتمعون فيه الوكر هو في بيت قطام التميمية، الاجتماع كان في بيت قطام التميمية. لما جاء عبد الرحمن ابن ملجم إلى الكوفة كان الموعد، موعد اللقاء مع شبيب ابن بجرة، مع وردان ابن مجالد التميمي، مع الأشعث ابن قيس، كان في بيت قطام التميمية، وهناك بدأ التخطيط. وهؤلاء خرجوا جميعا في ليلة 19 عند الفجر، خرجوا جميعا لأداء هذه المهمة. فعبد الرحمن ابن ملجم ضرب الأمير وشبيب ابن بجرة، لكن الضربة كما يقول المؤرخون وقعت في طاق المسجد في البناء، فكانت ضربة عبد الرحمن ابن ملجم على رأس سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه على نفس المنطقة التي كانت فيها ضربة عمر بن عبد ودع العامري، فقطعا المنطقة تكون ضعيفة باعتبار أن فيها أثر لضربة قديمة وضربة سابقة. ولذلك المؤرخون يصفون أن الضربة التي وقعت في رأس أمير المؤمنين، أن الضربة بدأت من المفرق، من مفرق الشعر حتى وصلت إلى موضع السجود، يعني السيف نزل على طول الجبهة، السيف نزل على طول الجبهة، يعني الجبهة كلها ضربت السيف نزل فيها، وكان سيفه مسموما، لذلك السم انتشر سريعا في بدن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في مثل هذه الليلة وفي كل ليلة كان صوته، صوت أذانه يصل إلى كل البيوت. عند فجر كل يوم كان الأمير وخصوصا في أيام شهر رمضان كان صوت أذانه يصل إلى كل بيوت أهل الكوفة. على نفس الطريقة في كل يوم الإمام أذن، وبعد ذلك دخل إلى المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وجرى ما جرى على أمير المؤمنين. هذه الليلة هي آخر ليلة يسمع فيها أذان لسيد الأوصياء، وهذه الليلة هي الليلة التي آخر ليلة يودع فيها سيد الأوصياء ميادين الجهاد وميادين القتال. هذه الليلة ستخلو سوح الفرسان وسوح الحروب من صدى علي ومن سيف علي صلوات الله وسلامه عليه. علي آية، علي راية، علي حلم البحر واغمق، علي آية، علي راية، علي حلم البحر واغمق، علي هارون من موسى وهبوب ذيب من نشهق. علي آية، علي راية، علي حلم البحر واغمق، علي هارون من موسى وهبوب ذيب من نشهق. علي انطر لجدار البيت ولخيال القمر دنق. علي بيارغ وفو بتار بتار، والاف البيارغ لو زقح تقلك. علي بيارغ وفى وبتار بتار، والاف البيارغ لو زقح تقلق. علي بظهر الشقر هوسات هوسات وخشوم الزلم مسحك. علي بظهر الشقر هوسات هوسات وخشوم الزلم مسحق. علي بس انت خسماعين طق البير ما يزرق. علي بس انت خسماعين طق البير ما يزرق. علي حين السمع ذنون خلى الحوت بضفاف الجرف تطلق. علي حين السمع ذنون خلى الحوت بضفاف الجرف تطلق. علي لو ما يتدارك نوح شاغط والسفينة شراعها الشقق. علي لو ما يتدارك نوح شاغط والسفينة شراعها الشقق. علي غط اليهود بليل من شبه المسيح بعودهم علك. علي صرخة، علي تشلمة اسمها الحق. علي صرخة، علي تشلمة اسمها الحق. دخل نتحاجج ويلحق، دخل نتحاجج ويلحق. أبو يحيى النبي زكريا عليه السلام، أبو يحيى بمخالب جرة المنشار ظل يبغك. أبو يحيى بمخالب جرة المنشار ظل يبغك. وحيدر حيدر من علاه السيف بفياض الدمة تنشك. وحيدر من علاه السيف بفياض الدمة تنشك. ألف طالوت ألف جالوت، ألف طالوت ألف جالوت ذي القرنين صالوا دق. ألف طالوت ألف جالوت ذي القرنين صالوا دق. بويا علي نش الزلم قدام نشلبك. بويا علي نش الزلم جدامنا الشلبك. وإحنا نقول ما طول النسر معروف خلي وطوط اللقلك. إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا، أمير المؤمنين، إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعري. وإن ذخر الأقوام نسك عبادة فحبك أوفى عدتي وذخائري. وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أسنى من صيام الهواجر. وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائر. نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعاد وناصري. صلى الله عليك يا سيد الأوصياء، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته.